أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا وصل بنا الكلام إلى قوله: والصحيح أن الركن الأول والثالث كلاهما محفوظان في المقام. كان الكلام في المسألة المعروفة تحت عنوان العلم الإجمالي بالتدريجيات، وأن هل هذا العلم الإجمالي علم إجمالي منجز أم أن هذا العلم الإجمالي غير منجز، حيث ذكرنا أنه المقصود من العلم الإجمالي بالتدريجيات هو أن يكون عندك تكليفان، أحدهما فعلي حالي الآن موجود، وتكليف آخر يأتي في المستقبل. أنت عندك علم إجمالي مثلا بأنه هناك حرمة إما اليوم وإما غدا. إذا نحن مثلنا المثال كان بالمرأة الحائض، أن التي ضاعت عليها أيام حيضها، فإنها لا تدري أن الحيض هو في هذا في أول الشهر أو في وسط الشهر، وحينئذ لا تدري أنه هل يحرم عليها المكث في المسجد فعلا أو يحرم عليها المكث في المسجد في منتصف الشهر. فحينئذ تعلم إجمالا بحرمة ما إما الآن وإما في وسط الشهر. هناك حرمة فعلية آنية وهناك حرمة استقبالية فعلا. هل هذا العلم الإجمالي يكون منجزا أم أن هذا العلم الإجمالي غير منجز؟ قال الماتن رحمة الله تعالى عليه أنه يمكن أن يبرز إشكالان لإثبات منجزية هذا العلم الإجمالي. دعوة تارة بمعنى بدعوة أن هذا العلم الإجمالي غير منجز لأن الركن الأول مختل، والدعوة الأخرى أن هذا العلم الإجمالي غير منجز لأن الركن الثالث مختل. أما بالنسبة لدعوة اختلال الركن الأول فكان حاصلها أنه قد تقدم معنا نحن فيما مضى بأن من شرائط منجزية العلم الإجمالي أن يكون هناك علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير. فحتى يكون هذا العلم الإجمالي منجز لابد أن يكون هناك علم فعلي بالتكليف. وحينئذ نسأل هذه المرأة: هل لها علم فعلي بالتكليف على كل تقدير أو لا؟ فتقول: أنا ما عندي علم فعلي على كل تقدير، أنا إذا كانت الحرمة إذا كان هذه الأيام هي أيام الحيض فالحرمة فعلية الآن، وإذا كانت الحرمة إذا كانت الأيام هي أيام وسط الشهر فالحرمة غير فعلية الآن. فهي تعلم بأن الحكم فعلي على تقدير والحكم غير فعلي على تقدير آخر. فحينئذ ليس هناك علم بجامع التكليف على التقديرين، فلا يكون هناك الركن الأول، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. هذا حاصل كلام التوجيه لماذا أن الركن الأول مختل. وقلنا هذا البيان يمكن استفادته من كلام صاحب الكفاية، بل بعضهم يقول بأن هذا هو مقصود الشيخ الأنصاري. أنا أمس بعثت لكم بالرسالة كلام الشيخ الأنصاري إذا بتشوفوها. بعضهم يقول الشيخ الأنصاري ناظر لاختلال الركن الثالث، بعضهم يقول لا، الشيخ الأنصاري ناظر لاختلال الركن الأول. وعلى كل حال الخلاف في بيان كلمات مثل الشيخ الأنصاري كثير جدا، مش أول مرة، ليست أول جرة في الإسلام تكسر على كل حال. فإذا هذا هو الدعوة الأولى أن الركن الأول مختل. الماتن رحمة الله تعالى عليه أراد أن يناقش هذه الدعوة وأن الركن الأول مختل، فقال أن هناك شبهة. ما معنى أن هناك العلم بتكليف فعلي على كل تقدير؟ يقول الماتن: إذا تتذكروا فيما مضى أنه قبل البدء بالتطبيقات أنا كنت قد تعرضت ما معنى كون الحكم فعليا على كل تقدير. كنت أتذكر مسألة الحديدة. يقول الماتن: نعم أحسنت. يقول الماتن: تتذكر مسألة الحديدة؟ أنا ماذا كنت أقول هناك؟ إذا أنت عندك علم إجمالي بنجاسة هذا الإناء أو نجاسة تلك الحديدة، حينئذ لا يكون هناك علم فعلي على التقديرين، بل هناك علم فعلي على تقدير دون تقدير آخر، فلا يكون منجزية، فتجري البراءة عن الإناء دون الحديدة فعلا، باعتبار أن الحديدة ليست موضوعا للتكليف. ما كنا نقوله هناك أن المقصود من أنه لابد أن يكون عندك علم بتكليف فعلي أن يكون عندك موضوع الحكم متحقق، لا أكثر ولا أقل. نحن لم نشترط لمنجزية العلم الإجمالي إلا أن يكون موضوع الحكم متحقق في هذا المور في هذا الطرف وفي ذاك الطرف. موضوع الحكم في نجاسة أو في حرمة الشرب نجاسة الإناء، موضوع الحكم في الإناء الآخر نجاسة الإناء، فلا بد أن تكون النجاسة متحققة في الأناء الأول والإناء الثاني على احتمالا، وحينئذ أقول عندي علم بتكليف فعلي على كل تقدير. أما إذا كان عندي علم إجمالي بنجاسة الإناء أو نجاسة الحديدة، الحديدة لا تقع موضوعا لحكم تكليفي، فلذلك لا يكون هناك علم بتكليف فعلي على كل تقدير. نفس الشيء في المقام، ما له علاقة بالبحثنا، نحن في المقام هذه المرأة تعلم أن هناك حكما فعليا على كل تقدير بهذا المعنى، لأن تمام الموضوع لحرمة المكث في المسجد هو ماذا؟ هو نفس الحيض. فإذا هذا بنفسه تمام الموضوع للتكليف، فهي عالمة بموضوع الحكم على كل تقدير، وما هو الموضوع وما هو مردد بين الطرفين هو تمام الموضوع. لذلك لا إشكال من جهة الركن الأول. يقول الماتر رضوان الله تعالى عليه: وإن شئت قلت بأوضح من ذلك إن هذا، وإن شئت قلت إن العلم إن العلم بالحكم الفعلي على كل تقدير موجود، غاية ما في الأمر أن هناك حكما إما محرك الآن أو يحرك في المستقبل. هذا هو الفرق بين التكليف الآن واللاحق. تمام موضوع الحرمة المكث بالمسجد في على أحد التقديرين، فعلية بمعنى أنها محركة فعلا، وفعلية بمعنى أنها أو غير فعلية بمعنى أنها لا تحرك الآن بل تحرك في وسط الشهر، لكن موضوع الحكم معلوم، تمام موضوع الحكم معلوم على كلا التقديرين. فالعلم الإجمالي موجود، طاعة المولى حق الطاعة للمولى غير مشروط بزمان. أصل يعني أنت عم تخلط بين مسألتين، بين ثبوت حق الطاعة للمولى وبين محركية التكليف. نعم نحن نقول هي ما عندها علم بوجود تكليف محرك على كل تقدير، لأن إما المحرك الآن للحرمة وإما محرك في وسط الشهر، لكن كثبوت حق الطاعة للمولى هي تعلم أن هناك شيء مشتغل فيه الذمة إما الآن أو تشتغل الذمة في المستقبل، فموضوع الحكم معلوم على كل تقدير. لذلك الركن الأول متحقق في هذه المسألة. وإلى هذا أشار الماتن بقوله: أما الركن الأول فلأن المقصود بالفعلية في قولنا العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي ليس وجود التكليف في هذا الآن، مش أنه وجود تكليف فعلي محرك الآن، بل وجوده فعلا في عمود الزمان، قصده ولو في عمود الزمان، احترازا عما إذا كان المعلوم جزء الموضوع مثل الحديدة للتكليف دون جزئه الآخر، فأنه في مثل ذلك لا علم بتكليف فعلي ولو في زمان. فالجامع بين تكليف في هذا الآن وتكليف إلى بأس، ما في مشكلة أن المحركية هي أحد أنحاء المجزية، هي المحركية، لكن نحن مقصودنا ما هي الفعلية، يعني ما هو الذي يدخل في الذمة، هل يدخل في الذمة لابد أن يكون محركا بالفعل أو يكفي أن يكون محركا ولو في المستقبل، ثبوت حق الطاعة للمولى هل يشترط فيه حضور زمان التكليف أو حق الطاعة للمولى ثابت مطلقا على كل تقدير حتى لو لم يحضر وقت التكليف، هل أنت تقول بأن المولى ليس له علي حق الآن ويثبت الحق له في وسط الشهر، أو تقول لا أنا ثابت حق الطاعة للمولى علي من الآن لكن ظرف التكليف هو وسط الشهر فعلا. لا إشكال بأن حق الطاعة للمولى ثابت من الآن، فإنه في مثل ذلك يعني حيث يكون المعلوم جزء الموضوع لا علم بتكليف فعلي ولو في زمان يعني في المستقبل، فالجامع بين تكليف في هذا الآن وتكليف يصبح فعليا في آن متأخر لا يقصر عقلا وصوله عن وصول الجامع بين التكليفين في كلاهما في هذا الآن، لأن مولوية المولى لا تختص بهذا الآن. ركز على العبارة، مولوية المولى لا تختص بهذا الآن كما هو واضح. بعبارة البحوث الجزء الخامس صفحة 276 يقول: وإن شئت قلت إن المنجزية ليست كوجوب المقدمة حكما شرعيا تابعا للتكليف النفسي ليقال بعدم ثبوته قبل فعلية التكليف النفسي، وأنما المنجزية هي ماذا؟ حكم العقل بحق الطاعة، إنما هو حكم العقل بحق الطاعة والمولوية بهذا المقدار من الانكشاف، ولا إشكال في أن الانكشاف بالعلم الإجمالي لا فرق بين كونه دائرا بين تكليفين كلاهما في هذا الآن أو أحدهما في هذا الآن والآخر في الآن القادم، فمن ناحية الركن الأول لا قصور في العلم الإجمالي بالتدريجيات. هذا هو عصارة فكرة المات رضوان الله تعالى عليه لرد إشكال على الركن الأول. أما الإشكال من جهة الركن الثالث، قلنا الإشكال من جهة الركن الثالث عندنا صيغتين، عندنا الركن الثالث يصاغ بصياغتين، بصياغة على مسلك الاقتضاء وبالصياغة على مسلك العلية. أما بالنسبة للصياغة على مسلك الاقتضاء فهناك عبارات، أنا أمس أرسلت لكم عبارة لعله مطلب مبين بكلمات الشيخ النائيني في فوائد الأصول، وهناك مطلب آخر أيضا ذكره سيد المنطقة الأصول سيد الروحاني بالجزء الخامس صفحة 182، اثنينات نفس المطلب ذاكرين على كل حال. وحاصل عصارة مطلبهما أنه يجري الأصل العملي في هذا الطرف بلا معارض، يجري الأصل العملي في هذا الطرف بلا معارض. لماذا؟ يقولون بأنه طالما أن زمان التكليف وسط الشهر لم يأتي بعد فلا حاجة للأصل العملي بلحاظه، فيجري الأصل العملي المؤمن بلحاظه الآن في أول الشهر بلا معارض بلحاظ ذاك فعلا. مثلا بعبارة النائيني رحمة الله تعالى عليه في فوائد الأصول جزء الرابع صفحة 110-111 يقول: بل في أول الشهر يجري الأصل المختص به وفي آخره يجري الأصل المختص به، ولم يجتمع الأصلان في الزمان حتى يتعارضان ويسقطان بالأصل ويسقط الأصلان، كل أصل يجري في ظرفه. بعبارة منطقة الأصول جزء الخامس صفحة 182 يقول الماء، يقول رحمة الله عليه، يقول: لاختلاف ظرف جريانهما، فعندي ظرف جريان الأصل الأول أول الشهر، ظرف جريان الأصل الثاني هو وسط الشهر، فلا يتعارض الأصلان، فالركن الأول بركن الثالث بصياغته الأولى ساقطان، لأن من ركن الثالث بصياغته الأولى عبارة عن جريان الأصول في تمام الأطراف لكي تتعارض، وفي المقام لا عندي إلا أصل واحد هو الأصل في الطرف في الأول الشهر، أما ذاك الأصل في الوسط الشهر لم يأتي زمانه بعد، وعندما يأتي أجري فيه الأصل لوحده أيضا يكون، فيجري الأصل المؤمن في هذا ويجري الأصل المؤمن في ذاك على حد واحدان. الماتن رضوان الله تعالى عليه يرد عليهم ويقول: وقع عندكم خلط، وما قال كلمة خلط بس نحن عم نكبرها شوي باعتبار حتى تكون في سسبنس أكثر، وقع عندكم ماذا؟ خلط في المقام بين التعارض وبين التضاد، وقع خلط ما بين أحكام التعارض وما بين أحكام التضاد. في التضاد هناك وحدات ثمانية، طبعا هي بذكرها بالتناقض مش بالتضاد بس من باب هيك شيء بالشيء يذكر. في التضاد هناك وحدات ثمانية أو تسعة مثلا حتى يتضاد الأمران، وأحد وحدات التضاد هي عبارة عن ماذا؟ وحدة الزمان، حتى تقول بأن الأبيض والأسود ما تخافوا ما حيصيركم شيء، قد ما أسعد ما حيوصلكم شيء. فعلى كل حال حتى هناك تضاد بين الأبيض والأسود، شرط تضادهما وحدة الزمان، وحدة المحل ووحدة الزمان. لا نقول إن البياض صباحا يضاد السواد ليلا، لا نقول بأن القيام نهارا يضاد الجلوس ليلا، التضاد فرع ماذا؟ وحدة الزمان. فنقول لا معارضة ولا تضاد إذا لم يكن هناك زمان واحد، لكن التعارض الذي نبحث عنه ما له علاقة بوحدة الزمان. ما معنى التعارض؟ التعارض يعني دليل الأصل، دليل الأصل لا يمكن أن يشمل الطرفين. لماذا؟ لأنه يلزم من شمول للطرفين الترخيص بالمخالفة القطعية. وحينئذ نسأل: إذا تغاير زمان الأصلين، أصل يجري أول الشهر وأصل يجري وسط الشهر، ألا يلزم من جريانهما معا أو شمول دليل الأصل لهذين الموردين، ألا يلزم منه مخالفة قطعية؟ واضح يلزم منه مخالفة قطعية، باعتبار إذا أجرت البراءة في أول الشهر دخلت المسجد، وإذا أجرت البراءة في وسط الشهر دخلت المسجد، وقطعا يلزم منه ماذا؟ ترخيص بالمعصية، مع أنه هي تعلم إجمالا بأن هناك حرمة إما في أول الشهر أو في وسط الشهر، فدليل الأصل لا يشمل هذين الموردين فعلا. واضح إن شاء الله تعالى. الماتن
بس سؤال حقا لأنه هون المفروض أنه فرع التمجيز من صف المخالفة كأنما نحن عم نرجع نروح الموضوع بالعكس.
لا ما خلصنا من الركن الأول، أنت عم تناقش بالركن الأول بالركن الثاني. خلصنا من الركن الأول، ثبتنا أن الركن الأول موجود، وعم نتكلم على اختلال الركن الثالث في المقام. وإن شئت قلت على مسلك الماتن، إذا بتحبوا عبارات الماتن أكثر وأنتم مأنوسين أكثر بعبارات الماتن رحمة الله تعالى عليه، يقول لك الماتن: أنا شو كانت مشكلتي بجريان الأصول في تمام الأطراف؟ كانت مشكلتي في جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف الاستهجان العقلائي، وأن العقلاء يستهجنون تقديم المصالح الترخيصية على المصالح اللزومية، مو هكذا؟ هذا كان مسلكي ومذهبي أنا. أنا كان مسلكي في المقام أنه استهجان العقلاء لتقديم المولى المصالح الترخيصية على اللزومية، لذلك دليل الأصل يشمل كل الأطراف. أنا مني مثل النائين الذي قال جريان الأصول في تمام الأطراف يلزم منه الترخيص بالخلف القطعية وترخيص بالمعصية. أنا لم يكن عندي مانع ثبوتي من جريان الأصول في تمام الأطراف، أنا كان مانع لعندي أنه استهجان العقلاء. ونسألك: هل استهجان العقلاء مختص بما لو كان التكليفان في آن واحد، أو يشمل حتى لو كان التكليفان في زمانين مثل بعض؟ بالنتيجة العقلاء مناطهم على المفسدة، على تقديم المصلحة، على تفويت المصلحة اللزومية لمصلحة الترخيص، والاستهجان العقلائي واحد. ولذلك الماتن ما أشار لهذا هنا في الكتاب الحلقة الثالثة، أشار له في البحوث الجزء الخامس صفحة 268، حيث قال بعد ما ذكر على مسلك القوم كيف بيفكروا هم، قال: وكذلك على مسلكنا، فإن ارتكاز المناقضة عقلائيا وأهمية الإلزام الواقع المعلوم بحيث لا يتصور عقلائيا ترجيح الملاكات الترخيصية عليه، لا يختلف حاله بين كون ذلك الملاك الإلزامي لأن على كل تقدير أو الآن على تقدير وفي الغد على تقدير آخر، فإن ملاك الارتكاز ونكتته على حد سواء في الموردين. هذا تمام الكلام في الرد على الركن على من قال باختلال الركن الثالث بصياغته الأولى. إذا قلت باختلال الركن الثالث على الصياغة الثانية، شو كانت الصياغة الثانية؟ أن العلم الإجمالي ليس منجزا، لأن من شرائط منجزية العلم الإجمالي أن يكون منجزا لطرفيه على كل تقدير، وحينئذ العلم الإجمالي لا ينجز الطرفين على كل تقدير، بل ينجز هذا الطرف على تقدير وذاك الطرف مو الآن، ينجزه بعد ذلك، فالآن لا ينجزه فعلا للطرف الآخر باعتبار أن الطرف الآخر في المستقبل وسط الشهر. ففي أول الشهر العلم الإجمالي لا ينجز إلا الطرف الأول دون الطرف الثاني. إذا كان هذا هو دعواك فنقول لك: صار واضح الجواب عن كلامك. الجواب عن كلامك يا مولانا: لا يشترط في العلم الإجمالي أكثر أن ينجز ولو في الزمن اللاحق. من قال لابد أن تكون منجزيته محركيته الآن، منجزيته فعلية الآن لكلا الطرفين؟ يكفي أن يكون منجزا لأحدهما الآن وينجز الآخر في ظرفه فعلا. نجد طول هالدعوة أن يشترط في العلم الإجمالي أن يكون منجزا للطرفين تنجيزا فعليا آنيا في لحظة واحدة، هذا لم يقم عليه دليل. وإلى هذا أشار الماتن بقوله: وأما الركن الثالث بصيغته الأولى فلأن الأصل المؤمن الذي يراد إجراؤه عن طرف الفعل معارض بالأصل الجاري في طرف الآخر المتأخر في ظرفه، إذ ليس التعارض بين أصلين من قبيل التضاد بين لونين. يشترط، شوفوا العبارة عم بيقول لهم: ليس التعارض كالتضاد، ما تخلطوا، ليس التعارض بين أصلين من قبيل التضاد بين لونين يشترط في حصوله وحدة الزمان، بل مرد التعارض إلى العلم بعدم إمكان شمول دليل الأصل لكل من الطرفين بالنحو المناسب له من الشمول زمانان، وحيث لا مرجح للأخذ بدليل الأصل في طرف دون طرف فيتعارض الأصلان، باعتبار أن الأصل العمل دليل الأصل إذا شمل الطرفين معا يلزم منه الترخيص بالمخالفة القطعية، وإن شئت قلت هناك استهجان عقلائي من شمول دليل الأصل لكلا الطرفين. وأما الصيغة الثانية للركن الثالث فلأن المقصود من كون العلم الإجمالي صالحا لمنجزية معلومه على كل تقدير كونه صالحا لذلك ولو على امتداد الزمان، لا في خصوص منجز الآن في هذه اللحظة. هذا تمام الكلام بالنسبة لدعواهم. وإذا نتيجة المتن، إن العلم الإجمالي بالتدريجيات حاله حال كسائر أنحاء العلم الإجمالي يكون منجزا لعدم اختلال لا الركن الثالث ولا الركن الأول، وكل أركان العلم الإجمالي متحققة في المقام. محقق العراقي رحمة الله تعالى عليه اختار ما اخترناه وذهب إلى مذهبنا، وأن العلم الإجمالي بالتدريجيات ماذا؟ منجز. لكنه سامحه الله لم يسلك طريقنا. مش المهم أن تصل نتيجتنا، المهم أن تسلك طريقا صحيحا للنتيجة فعلا. المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى منجزية العلم الإجمالي بالتدريجيات، لكنه سلك طريقا آخر. ما هو هذا الطريق الآخر؟ قال المحقق العراقي بأن العلم الإجمالي بالتدريجيات يستبطن علما إجماليا دفعيا. مو أنتم تقولون، حضراتكم تقولون لنا إن العلم الإجمالي دفعي قطعا منجز، مو هكذا تقولون أنتم؟ إذا كان العلم الإجمالي قطعا منجز، العلم الإجمالي الدفعي قطعا منجز، أنا سوف أثبت لك أنه مع كل علم إجمالي تدريجي هناك علم إجمالي دفعي، وحينئذ يكون العلم الإجمالي بالتدريجيات منجز. بعبارة أوضح، العلم الإجمالي بالتدريجيات لو خلي ونفسه لما كان منجزا. ما هو سبب تنجزه؟ تنجزه أنه يستبطن يعني في داخل فيه، في مكان ما دخل فيه ماذا؟ علم إجمالي دفعي دخل فيه، في مكان في دائما ماذا؟ علم إجمالي دفعي، وهذا هو الذي ينجزه فعلا. تقول كيف؟ يقول نستفيد من مسألة تقدمت معنا في بحث المقدمات المفوتة. في بحث المقدمات المفوتة ماذا أوجبنا على المكلفين؟ نحن قلنا للمكلفين إن العقل يستقل بوجوب حفظ القدرة إلى زمن التكليف. أنت إذا كان عندك ماء، هذا ماء، كان عندك ماء أنت، وكان وقت الصلاة سوف يحضر، وأنت كنت تعلم بأنك إذا أتلفت هذا الماء لن تتمكن من الوضوء ولو بعد حين، هل لك إتلاف هذا الماء أو لابد أن تحافظ على قدرتك على الوضوء؟ أنت إذا كنت تعلم بأنه لن تتمكن من حفظ النفس بالطعام ومشاكل ذلك وقت المجاعة، هل يجب عليك أن تحفظ الطعام من الآن أو لا؟ يجب عليك أن تحفظ الطعام، حفاظ على القدرة واجب. إذا كان شخص مثلا قادر على الجهاد، هل يجوز له أن يعرض نفسه للعجز عن الجهاد قبل وقت الجهاد أو لا؟ لا يجوز له، لابد أن يحافظ على قدرته على الجهاد فعلا. أنا أعلم أنه مثلا هناك في بعض البلدان كان يوصى بإجريهم، يوصى يحط المسدس حتى ما يذهب للتجنيد. على كل حال هذا يسمى تعجيز النفس، لا يجوز لك تعجيز نفسك، هذا تفويت للقدرة، وتفويت القدرة محرمون. يجب عليك أن تحافظ على قدرتك على للتكليف. نقول هنا أيضا كذلك نفس المطلب، نقول نحن هذه نحن كنا نعطي مثال المرأة. المرأة الآن يحرم عليها المكث في المسجد، صح؟ وهناك تكليف يأتي في المستقبل هو ماذا؟ لعله موجود ماذا؟ حرمة المكث. فيتعلم إجمالا إما بحرمة المكث الآن أو حرمة المكث في وسط الشهر، في عند إذا ماذا؟ طرفين مرددين، إما في أول الشهر وإما في وسط الشهر. فإذا لاحظنا من جهة حرمة المكث هناك علم إجمالي تدريجي، لكن إذا لاحظنا من جهة أخرى، من جهة أنه حرمة المكث في وسط الشهر تجب على المرأة بلحاظها ماذا؟ أن تحفظ قدرتها لحرمة المكس. يعني لو افترضنا أن المرأة لو بقيت في المسجد لا يمكن لها الخروج باعتبار عملوا حجر صحي على المسجد ومنعوا الخروج، يحرم عليها الدخول، لأنه يجب عليها أن تحفظ قدرتها لامتثال هذا التكليف. فيجب كما أنه يجب على المرأة أن يعني كما أنه يجب حرمة المكث التي تأتي في المستقبل، يجب عليها ماذا؟ أن تحفظ قدرتها، أن تكون قادرة على امتثاله فعلا. فهي الآن وقبل حضور وقت الواجب وقبل حضور وقت حرمة المكث، يجب عليها ماذا؟ أن تحفظ القدرة، يجب عليها حفظ القدرة. فحينئذ يمكن أن نقول ماذا؟ هي في هذه اللحظة عند علم إجمالي فعلي دفعي بأحد أمرين، شو هن؟ إما أنه يحرم عليها مكث في المسجد من جهة، أو يجب عليها حفظ القدرة للتكليف المستقبل. لأنه إذا كان المحرم عليها إذا كانت أيامها الأيام الأولى من الشهر فحرمة المكس فعلية، وإذا كانت أيامها أيام وسط الشهر فيجب عليها الآن ماذا؟ أن تحفظ القدرة. فلها علم إجمالي آخر إما بحرمة المكث أو بوجوب حفظ القدرة، وهو علم إجمالي دفعي لابد من الاحتياط بلحاظه. واضح ولا لا؟ حد؟ أوكي. شوف العبارة يقول: وهكذا يتضح أن الشبهات التي حامت حول تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات موهونة جدا، غير أن جماعة من الأصوليين وقعوا تحت تأثيرها. تدروا بس يصير في العقل الجمعي يشتغل بيصيروا ماذا؟ كل الناس تخاف ويصير في نوع من ماذا؟ نوع من البانيك فعلا، وهالمسائل مش منيحة. وقعوا تحت تأثيرها، فذهب بعضهم إلى عدم التنجيز ورخص في ارتكاب الطرف الفعلي ما دام الطرف الآخر متأخرا، وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص وإبراز علم إجمالي بالجامع بين طرفين فعليين. يعني دفعي، علم إجمالي ماذا؟ دفعي مو تدريجي، كالمحقق العراقي في نهاية الأفكار الجزء الثالث 324، إذ أجاب على شبهات عدم تنجيز بوجود علم إجمالي آخر غير التدريجي الأطراف، وتوضيحه أن التكليف إذا كان في القطعة الزمانية المعاصرة فهو تكليف فعلي، وإذا كان في قطعة زمنية المعاصرة هو ماذا؟ أن الحيض في أول الأيام، أن وقتها أول الشهر، ها؟ وإذا كان في قطعة زمنية متأخرة يعني أيامها وسط الشهر فوجوب حفظ القدرة إلى حين المجيء ظرفه. حفظ القدرة الآن أول الشهر تكون حفظ القدرة ماذا؟ فعلي، لما يعرف من مسألة وجوب المقدمات المفوتة من عدم جواز تضييع الإنسان لقدرته قبل مجيء ظرف الواجب. وهكذا يعلم إجمالا بالجامع بين تكليفين فعليين، فهي تعلم إجمالا إما بحرمة المكث في المسجد في هذا الوقت أو وجوب حفظ القدرة للوقت منتصف الشهر. وهكذا يعلم إجمالا بالجامع بين تكليفين فيكون منجزا. الماتر رحمة الله تعالى عليه يعلق على هذا الكلام ويجيب بأجوبة ثلاثة، أجوبة سهلة إن شاء الله تعالى، وإن كان الثالث فيه ما فيه. الجواب الأول سهل جدا: واحد، كلامك تطويل بلا حاجة، يعني أنت درت حتى تثبت منجزية، نحن ثبتناها بلا هذه الأمور. أنت احتجت لإثبات منجزية العلم الإجمالي بالتدريجيات أن تفرخ منه ماذا؟ علما إجماليا دفعيا. نحن العلم الإجمالي بالتدريجيات بنفسه ماذا؟ منجز بلا حاجة إلى علم إجمالي بالدفعيات. جواب الثاني، نحن نقول أنت قلت بأنه عندي علم إجمالي بتكليف فعلي الآن أو بحفظ القدرة لتكليف يأتي، وهكذا قلت إما يجب تكليف فعلي الآن أو يجب حفظ القدرة لتكليف يأتي. أقول لك متى يجب حفظ التكليف، متى يجب حفظ القدرة لتكليف يأتي؟ إذا كان التكليف الآتي فعليا، أما إذا لم يكن التكليف الآتي منجزا لماذا يجب علي حفظ القدرة له؟ واضح؟ ما أنت تقول لها احفظ قدرتك للتكليف الآتي، سؤال التكليف الآتي منجز ولا غير منجز؟ إذا كان منجزا بها ونعمت ثم المطلوب بدنية من سابقا، وإذا لم يكن منجز لماذا تحفظ قدرتها فعلا له؟ حفظ القدرة بإزاء التكليف الذي يأتي فرع منجزيته، وحينئذ إذا كان منجزا فهو بنفسه منجز بلا حاجة إلى بحث عن حفظ القدرة. الجواب الثالث،
بس هي النقطة اللي تفكرت فيها هلا، بس أنا العلم الإجمالي عندي احتمال المنجزي بس الشهر، عشان هيك قال إنه يجب حفظ القدرة، فنفس احتمال المنجزي لا يكفي؟
لا لا طبعا لا يكفي. انت حتى انت عندما نقول يجب القدرة على تقدير، مش عم نقول وجوب القدرة وجوب فعلي على كل حال، نحن نقول على تقدير هو التكليف المنجز يجب عليك حفظ القدرة. طب حينئذ اذا كان على تقدير هو المنجز حفظ القدرة، يعني هو لابد ان يكون منجز الان، واذا لم يكن منجز الان لماذا احفظ القدرة عليه؟ مجرد احتمال التكليف لا يجب حفظ القدرة. احتمال انه انا احتمل انه يجب علي على الظهر أن أفعل شيئا لا يجب علي حفظ القدرة. حفظ القدرة في بحث المقدمات المفوتة إنما أثبتناه عند العلم بوجود تكليف في المستقبل، مو عند احتمال التكليف في المستقبل. الجواب الثالث، هل نقرأ؟ خلنا نقرأ أول جوابين. قال: ونلاحظ على هذا أولا أن التنجيز ليس بأن التنجيز يعني تنجيز العلم الإجمالي بالتدريجيات ليس بحاجة إلى إبراز هذا العلم الإجمالي، لما عرفت من تنجيز العلم الإجمالي بالتدريجيات بلا حاجة إلى هذا التفريخ. ثانيا، أن وجوب حفظ القدرة إنما هو بحكم العقل كما تقدم في مباحث المقدمات المفوتة فلا بأس، وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف فرع تنجز ذلك التكليف، فلا بد في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة من وجود منجز للتكليف الآخر وسط الشهر، ولا منجز له كذلك إلا العلم الإجمالي بالتدريجيات. فأن العلم الإجمالي بالتدريجيات هو ينجزه وانتهينا، ما عادش بحاجة إلى هذا البحث. ثالثا، شوفوا الثالثا شو دقيق. ثالثا، أنت ماذا قلت للعلم الإجمالي الجديد؟ قلت العلم الإجمالي الجديد عبارة أن أعلم إجمالا إما بحرمة المكث في المسجد. أنا إن بعض العلماء يقولون بأن المجتهد يتقمص دور المقلد فيجري الاستصحابات والأحكام الشرعية على أساس أنه هو ماذا؟ هو المقلد فعلا. فهو يقول ماذا؟ إما يحرم علي، بس مش حلوة كثير يقولها بهالطريقة بس لا بأس، إما يحرم عليه المكس في مسجد أول الشهر أو يجب حفظ القدرة. فالعلم الإجمالي مردد بين مين ومين؟ العلم الإجمالي مردد بين حفظ التكليف أول الشهر، بين حرمة المكس أول الشهر أو حفظ القدرة أول الشهر. طب خب، يجب على المرأة، يفتي لها المرجع ويقول لها يجب عليك أن تحفظ القدرة أول الشهر، ويجب عليك أيضا ماذا؟ شو اسم الثاني كانت؟ أن يحرم عليك المكس في المسجد أول الشهر. مش الحال. وبعدين خلص أول الشهر، صرنا وسط الشهر، هل يجب عليها أن هل يحرم عليها المكس في المسجد وسط الشهر أو لا؟ تفضلوا جاوبوا. ليه؟ ما في دليل.
لا تكليف في وسط الشهر.
لا ما في تكليف. تجري عنه البراءة بلا معارض. تجري عنه البراءة بلا معارض. ما أنت شملت علم الإجمالي. أنت ما صورته علما إجماليا أنه علم إجمالي بحرمة المكث أول الشهر أو بوجوب حفظ القدرة أول الشهر، فنقول لها احفظ القدرة زائد لا يحرم المكس، فحافظت على قدرتها ولم تمكث أول الشهر. عندما يأتي وسط الشهر لها أن تدخل المسجد من دون مشكلة باعتبار أنه لا منجز لذلك التكليف. مجرد أن تحفظ قدرتها لا يعني ذلك أنه يجب عليها الامتثال فعلا.
بس حفظ القدرة شو حسن اللي قمرت فيها أول الشهر هو حفظ القدرة اللي وصل الشهر مش قدرة هاد بالهوى يعني.
يعني في تكليف منجز فعلي؟ إذا في تكليف منجز خلصنا البحث من زمان.
يعني هذا الجواب مرجع للجواب الثاني.
اوكي لا بس ما عندي مشكلة، بس هذا نقد عليك، يعني انت بدك تلاقي حال بالنتيجة. يعني انت بالنتيجة تحتاج الى ماذا؟ ان تثبت لنا طب ليش هذه المرأة يجب عليها ماذا؟ يحرم عليها المكس وسط الشهر. ما هذا كل البحث. ان المنجز ان كان هو العلم الاجمالي بالجامعي بين التكليف الفعلي ووجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر فهو لا يفرض سوى عدم تفويت القدرة بس. وأما تفويت ما يكلف به في ظرفه المتأخر وسط الشهر بعد حفظ القدرة فلا يمكن المنع عنه بذلك العلم الإجمالي، وإنما يتعين تنجز المنع عنه بنفس العلم الإجمالي في التدريجيات. حتى تقول لا يحرم عليك المكس وسط الشهر لابد أن تكون أثبتت عليها ماذا؟ أن العلم الإجمالي بالتدريجيات هو المنجز، وهو إن كان منجزا لذلك ثبت تنجيزه لكلا الطرفين بلا حاجة إلى هذا العلم الإجمالي الجديد. طبعا في اشكال على الماتن هنا انا ذكرته ورديت عليه، وتحبوا تراجعوه راجعوه ان شاء الله تعالى موجود عندكم. بهذا نكون تممنا الكلام في التطبيق التاسع. ان شاء الله تعالى ياتي الحديث عن التطبيق العاشر يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.